أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لازلنا في هذه المسألة، أخذت منا وقت كثير، الجمع بين الروايات المتعارضة. ذكرنا المحاولة الرابعة. هناك وجه آخر لرفع التنافي بين الروايات المتعارضة، هو أن يقال بأن الطائفة الأولى، روايات الطائفة الأولى كلها فرض فيها تمكن المكلف مأموم الذي رفع رأسه قبل الإمام، فرض فيها تمكنه من إدراك الإمام، فرض فيها تمكن المأموم من إدراك الإمام في الركوع، فأمرته بشنو؟ بالعود، أمرته بالعود والأركع والسجود ويا الإمام، فرض فيها التمكن من إدراك الإمام في ركوعه وهو راكع. وهذا يظهر من خلال ملاحظة الروايات. مثلا عن رجل صلى مع إمام يأتم به ثم رفع رأسه من السجود قبل أن يرفع الإمام رأسه من السجود، قال فليسجد. يسجد شنو يعني؟ مو يسجد وحده، يسجد مع الإمام. أوضح منها قال سألته عمن ركع مع إمام يقتدي به، هاي الرواية الثانية في الباب اللي بيها محمد بن سهل الأشعري، اللي قلنا في الدرس أنه ما ثابت وثاقته، بس تبين أنه إحنا وثقناه في بحث آخر، لكن الرواية معتبرة يعني صححه البحث السابق. سألته عمن ركع مع إمام يقتدي به ثم رفع رأسه قبل الإمام، قال يعيد ركوعه معه. واضح أنه يفترض شنو؟ أنه يدرك، يمكنه أن يدرك شنو؟ الإمام وهو شنو؟ وهو راكع. وهكذا الحديث الثالث، يعيد ركوعه معه. الحديث الرابع، فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم عاد ركوعه مع الإمام، أيضا افترض شنو؟ أنه أدرك الإمام وهو شنو؟ وهو راكع. فالمدعى هذا أن هذه الروايات، الطائفة الأولى فرض فيها تمكن المأموم من إدراك الإمام وهو راكع، زين. وأما الموثقة، يعني الطائفة الثانية المتمثلة بموثقة غياث بن إبراهيم، وأما الموثقة فالمستفاد منها، مستفاد منها هو أن المأموم ما واثق من أنه يدرك الإمام وهو شنو؟ وهو راكع، أنه يشوف يلحق على الإمام وهو راكع أو شنو؟ أو لا يستطيع إدراك الإمام وهو شنو؟ وهو راكع. روايات الطائفة الأولى واضح أنه المفروض به أنه لا، هذا المأموم يدرك الإمام وهو شنو؟ وهو راكع. بينما الموثقة هذا الشيء ما موجود بها، فرض فيها الشك واحتمال أن لا يدرك الإمام وهو شنو؟ وهو راكع، احتمال. هذا من نجيبه؟ يقول صاحب هذا الوجه، يقول هذا نجيبه من قوله في الرواية: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الإمام، أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام؟ ها يقول إذا أبطأ الإمام أيعود فيركع إذا أبطأ الإمام، هاي معناها أنه أيعود فيركع على تقدير أن يبطئ الإمام ويستطيع أن يصل إليه وهو شنو؟ راكع. تقدير هذا، أكو تقدير في مقابل شنو؟ أن الإمام لا يبطئ، فلا يستطيع أن يدركه وهو شنو؟ وهو راكع. لم يفرض فيها أن المأموم يتمكن من إدراك شنو؟ من إدراك الإمام وهو راكع، وإنما فرض فيها باعتبار هاي العبارة هو أن المأموم يحتمل أنه إذا ركع لا يدرك الإمام، احتمال في مقابل احتمال أنه إذا ركع يدرك الإمام وهو راكع. في هاي الحالة الرواية تقول لا لا يعيد، غيره ليش لا يعيد؟ لا، نهاه عن ماذا؟ يعود؟ مو قال لا يعود، قال لا لا يعود، يعني افتهمنا من شنو؟ عدم جواز العود، يعني قلنا أن السؤال عن شنو؟ عن جواز العود مو عن وجوب العود، فلا يعني لا يجوز له ماذا؟ أن يعيد. والسر هو هذا، أنه هاي الركوع الذي يأتي به لابد أن يصدق عليه عنوان المتابعة، مو ولا زيادة، ما تكون جائزة، تكون مغتفرة هاي الزيادة عندما يصدر عنوان شنو؟ متابعة. خش وقت يصدر عنوان المتابعة بحيث هذا يأتي بالركوع الزائد بقصد شنو؟ عندما يكون يحرز ماذا؟ أنه يدرك الإمام وهو شنو؟ وهو راكع، فيأتي به بقصد المتابعة، يأتي به بقصد المتابعة. أما إذا هو كان شاك بأنه ما يدري ويلاحق على الإمام ولا يلاحق على الإمام، يعني شاك في أن الركوع هل يكون بعنوان المتابعة ولا يكون بعنوان المتابعة، هذا لا يجوز له ماذا؟ أن يعود، لا يجوز له أن يعود. وبهذا يرتفع التنافي بين الروايتين، بين الطائفتين، الرواية التي تأمر بالعود ناظرة إلى صورة شنو؟ صورة إحراز وافتراض إدراك الإمام وهو شنو؟ إذا تحرز أنك أدركت الإمام وهو راكع يجب عليك العود، أو يجوز على الخلاف في أنه هي تأمر على نحو الوجوب بالعود أو لا مو على نحو الوجوب. وأما إذا لم يكن محرزا لذلك، كان شاكا يحتمل أنه لا يدرك الإمام، هاي الرواية غثاث بن إبراهيم تقول لا يجوز لك شنو؟ العود، فيرتفع التنافي بين الروايات. هذا الوجه إذا تم وافترضنا أن الروايات مطلقة كما تقدم بناء على إطلاقها، كل الروايات مطلقة، فلا بد أن نلتزم بجواز العود أو وجوب العود عندما يكون مثلا يحرز ماذا؟ إدراك الإمام وهو راكع، حتى في صورة شنو؟ العمد، حتى إذا رفع رأسه شنو؟ عامدا، فضلا عما إذا رفع رأسه شنو؟ على كلا في كل الصورتين لابد أن نلتزم شنو؟ بوجوب العود أو شنو؟ أو استحباب، بوجوب العودة أو استحباب. وهذا هذا على خلاف المشهور اللي يقول بأنه في صورة العمد، كما سيأتي، في صورة العمد لا يجوز شنو؟ لا يجوز العمد، ايش قالوا؟ لا يجوز العمد. كما أنه في صورة عدم التأكد من إدراك الإمام وهو راكع اللي هي يدخل في موثق الغياب، أيضا لا بد أن نلتزم بعدم جواز العود مطلقا، سواء رفع رأسه عامدا أو رفع رأسه شنو ساهيا. حتى إذا رفع رأسه ساهيا وكان يحتمل عدم إدراك الإمام لا يجوز له شنو العود. هذا هو الوجه الثاني. هذا حتى يتخلص من هذا الإشكال الأخير يتمم هذا الوجه بهذه الدعوة، بدعوة أن الروايات ليست مطلقة، ما به إطلاق الروايات، هاي الروايات كلها هي مختصة بالساهي، مختصة بصورة السهو، ولا تشمل العمد حتى موثقة غياث ابن إبراهيم. والنكتة هي ما أشرنا إليه سابقا، وهو استبعاد أن من يريد الصلاة جماعة يرفع رأسه قبل الإمام شنو عامدا، هذا شيء مستبعد، فرد نادر جدا، هذا مستبعد. هاي القرينة إذا تمت على تخصيص الروايات بالساهي بصورة النسيان والساهو فيتشمل كل الروايات بما فيها موثقة غياث ابن إبراهيم، لأن هذه القرينة واحدة تجري في كل هذه الروايات كلها. هو يسأل رجل رفع رأسه قبل شنو قبل الإمام، أن نستبعد أن يكون رفع رأسه عامدا، لأن من يقصد الجماعة لا يرفع رأسه قبل الإمام عامدا بناء على هذا، وهذا موجود حتى في موثقة إبراهيم ابن غياث. فكل الروايات تختص بيش بالسهو بصورة النسيان، بناء على هذا حينئذ هذا التفصيل، هذا الشيء اللي ذكره التفصيل المتقدم يمكن الالتزام به، لكن في خصوص حالة شنو السهو. وأما إذا رفع رأسه عامدا يجي حكمها، إذا رفع رأسه ساهيا نقول له بأنه إذا كان مثلا يحرز إدراك الإمام في ركوعه يجب عليه شنو العود أو يستحب له. وأما إذا لم يحرز إدراك الإمام وهو راكع لا يجوز له شنو العود، لكن كل هذا في صورة شنو ها هي المحاولة التي ذكرت في المقام. بني وبذلك ارتفع التنافي بين الطائفتين، وإن كان موردهما واحدا، وحينئذ يكون إطلاق الحكم بالعود مع السهو في فتاوى الأصحاب عندما أطلقوا أن يعود مع في صورة السهو والنسيان محمول على افتراض إحرازي شنو إدراك الإمام في شنو في ركوعه، عندئذ يجب علي شنو العود، يحمل على هذا بناء على تمامية هذه المحاولة. زين، كما هو الظاهر من عبارات الفقهاء، عبارات الفقهاء ظاهرة أنه فرض فيه شنو إدراك الإمام وهو راكع من قبل تعبيرهم فيركع ويرفع رأسه معه، يقول خيرك يجب عليه الركوع ويرفع رأسه مع الإمام، معناه أدرك الإمام وهو راكع، أو قولهم يركع معه، وأمثال هذه العبارات اللي هي ظاهرة في ماذا في افتراض أن المأموم يدرك الإمام وهو راكع. لا لو فرضنا أن هذه المحاولة ما تمت، أن هذه المحاولة ما تمت، يعني لم نقبل باختصاص الروايات بصورة الشن وبصورة السهو والنسيان، ما قبلناها، وإنما بقينا مصرين على الرأي السابق اللي يقول بأنها شن مطلقة تشمل السهو والعمد. حينئذ قد يدعى هذه الدعوة ويقال بأن موثق الغياث مختصة بصورة العمد، ما بها إطلاق، خلي تكون روايات الطائفة الأولى شنو مطلقة، لكن موثق الغياث بالخصوص هي مختصة بصورة العمد. ليش؟ لما ذكره السيد القوي قدس الله نفسه من شنو؟ من دعوى القطع الخارجي. لاحظوا، قطع الخارجي بجواز العود في صورة السهو، أكو قطع خارجي أنه في صورة السهو يجوز العود، فهاي الروح اللي تقول لا يجوز العود لابد أنها لا تشمل صورة شنو؟ السهو، وتختص بصورة شنو؟ العود. إيش يصير الأخوة يقول؟ قل هذا القطع الخارجي هو قرينة على إخراج صورة السهو من موثق الغياث التي تنهى عن شنو؟ عن العود، فتختص موثق الغياث البيش بصورة العمد، تختص موثق الغياث بصورة العمد. السيد الخوي دخلها في انقلاب شنو؟ نسبة، مو؟ لأن هذا القطع الخارجي شلون يصنع موثقة ابن فضال وهي موثقة غياث؟ استدعت انقلاب النسبة على ما تقدم. هو قال هذا القطع الخارجي هو يخصص موثقة غياث فتختص بالعائم فتنقلب نسبتها مع شنو؟ مع أخبار الطائفة الأولى، من التباين نهاية المطلقة كان سابقا إلى شنو؟ إلى العموم والخصوص مطلق. واضح اللي نريد نقوله الآن بأنه لا، أن المسألة ما قد هذه إقحام مسألة انقلاب نسبة. إذا آمنا بما يقول السيد الخوي من أن هناك قطع خارجي بجواز العود في صورة شنو؟ السهو والنسيان، قطع خارجي وتسالم كما يقول، هذا يمكن جعله بمثابة اعتباره بمثابة المخصص المتصل، بمثابة القرينة المتصلة بالدليل. قطع هذا يمكن اعتباره هذا يكون بمثابة القرينة المتصلة، وإذا كان بمثابة القرينة المتصلة حينئذ هي تمنع من عقاد الظهور في الإطلاق، يعني الرواية لا تكون مطلقة من البداية، مو أنها تكون مطلقة ونخصصها بهذا الشيء حتى نرجع إلى شنو؟ مسألة انقلاب النسبة، وإنما هي من البداية مختصة بصورة الشنو؟ العام، لأنه اقترنت عندما صدرت اقترنت مخصص منتصل متصل وقرينة متصلة على إخراج شنو؟ على عدم أنه هذا لا يشمل هذا الدليل، ماذا؟ صورة السهو، للقطع الخارجي بجواز العود في صورة السهو، فهي من الأول مختصة بصورة شنو؟ العمد. فإذا كانت من الأول مختصة بصورة العمد حينئذ لا نحتاج إلى كبرى انقلاب شنو؟ النسبة. اللي قدام نقول لأنه هاي الرواية موثقة غياث مختصة بصورة العمد، ما بها إطلاق من البداية، مختصة بصورة العمد لأن هناك قرينة متصلة توجب هذا الاختصاص، ومن الواضح بأنه نسبتها إلى روايات الطائفة الأولى هي نسبة الشن الخاص إلى العمد، مختصة بصورة النسيان، مختصة بصورة السهو، بينما تلك الروايات شنو؟ مطلقة، فستقدم عليها بالتخصيص فتخصصها، يعني شنو تخصصها؟ يعني تخرج منها من روايات الطائفة الأولى تخرج سورة شنو؟ سورة العامد، فتختص روايات الطائفة الأولى بسورة شنو؟ نسيان، ويصل إلى التفصيل الذي تقدم نقل عن الشيخ الطوسي والذي ذهب إليه مشهور التفصيل بين السهو، فيجب العود عملا بهذه الروايات الطائفة الأولى، وبين العمد فلا يجوز العود عملا بهذه الموثقة المختصة بحسب الفرد بيش بصورة العمد. هذا إنما يكون هناك مجال لكبرى انقلاب النسبة بحيث نحتاجها للوصول إلى النتيجة، عندما نفترض أن الدليل المعارض أيضا مطلق، كما أن روايات الطائفة الأولى مطلقة الموثقة أيضا مطلقة، فيجي دليل منفصل يخصصها فتنقلب النسبة. هذا الدليل منفصل إما موثقة من فضال على ما تقدم، وإما هو القطع الخارجي اللي يقول السيد الخوي، لكن هذا لابد أن يكون دليل منفصل. يعني هذا الكلامات كبرى انقلاب النسبة صحيح لو كان المخصص لموثقة غياث هو موثقة ابن فضال، ليش؟ لأن دليل منفصل. ما يمنع من ظهور الموثقة في الإطلاق، فيجي دليل يخصصها فتكون نسبتها تنقلب نسبتها من التباين مع هذه الروايات إلى العموم المطلق. أما إذا كان هو قرينة متصلة، دليل متصل، مخصص متصل، هذا أصلا يمنع من إعقاد ظهور الرواية في ماذا؟ في الإطلاق. فهي من البداية مختصة بصورة العمد، وتكون أخص مطلقة من تلك الروايات، وتتقدم عليها بالتخصيص، ونصل إلى نفس النتيجة، وهي ماذا؟ التفصيل بين صورة السهو وصورة العمد. وهذا القطع اللي ذكر السيد الخوئي لا يبعد تماميته حسب كلمات الفقهاء، وإذا تم يكون قرينة متصلة، لا يكون قرينة منفصلة. زين، على كل حال يبدو أن الأقرب هذا هو أنه في محل كلامنا اللي هو شنو؟ اللي هو صورة السهو، قدام في السهو أنا قاعد أتكلم. أن الأقرب هو في صورة السهو هو وجوب العود أو شنو؟ أو استحباب. إحنا استقربنا الاستحباب باعتبار قلنا أن هذه الروايات الطائفة الأولى وإن كانت تأمر بالعود، لكن هذا الأمر لا يكون ظاهر في الوجوب. لماذا؟ لأنه وارد مورد توهم شنو؟ الحاضر، وارد مورد توهم الحاضر، باعتبار استلزام العود المن لزيادة في الركن، يستلزم الزيادة في الركن، يركع مرتين، مرت وهم حاضر. فالأمر بالإعادة عندما يجي لهؤلاء المتشرع اللي مترسخ في أذهانهم أن زيادة الركن شنو؟ مبطلة وغير جائزة، فعندما يأمرهم بالعود هذا الأمر في مقام توهم الحاضر لا يكون له ظهور شنو؟ في الوجوب. الأقرب هو الاستحباب وليس شنو؟ وليس الوجوب. وبناء على هذا معناه أنه أن المكلف لا يجب عليه شنو؟ العود. يقدر ما يعود، يبقى واقف منتظر الإمام الآن يلتحق به كمل صلاته. نعم جماعة تبطل، مو ليش؟ لأنه ترك المتابعة. لكن هذه الجماعة تبطل متى؟ إذا تركها شنو؟ عامدا كما سيأتي. أما إذا تركها ساهيا، قلنا شو نستفيد من الروايات؟ هذه الروايات التي تأمره بالعود، نستفيد منها تصحيح جماعته؟ قلنا لا يبعد ذلك، مو؟ قلنا أنه يستفاد من الروايات وعبارات الموجودة في الروايات، أنه الغرض منه أن نكمل شنو؟ جماعته مو صلاته. يركع معه. ليش معه يركع إذا هو انفرد وجماعته بطلت وصار منفردا؟ يكمل صلاته. ليش معه يركع معه؟ اللي أكدت عليها أكثر من الرواية. هذا الظاهر أنه ناظر علما إلى تصحيح شنو الجماعة. زين. أكو مطلب أخير من ذكرى يظهر من تعليقة المحقق العراقي على العروة. وهذا العراقي طرح في مسألة جديدة ما مطروحة. يظهر منا أنه يشكك في شمول أدلة الزيادة للزيادة في المقام. قول هاي أدلة الزيادة اللي تقول أن الزيادة العمدية مبطلة والزيادة مبطلة في الصلاة وخصوص الركن زيادة في الركن مبطل للصلاة وكذا. يقول كل هذه ما تشمل الزيادة في محل الكلام. يعني شنو الزيادة لغرض شنو المتابعة؟ مو كلام الزيادة لغرض المتابعة. يقول أكو تشكيك في شمول هذه الأدلة لهذه الزيادة في محل الكلام. لأن هذه الزيادة في محل الكلام اللي يستلزمها العود، إذا عاد راح تتحقق شنو زيادة في الركوع. يقول أن الأدلة منصرفة عن مثل هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة يؤتى بها بعنوان شنو متابعة، يؤتى بها بعنوان المتابعة، يؤتى بها لغرض إتمام ركوعه الأول مو لولا. هو ركع قبل الإمام سهوا، نقول سهوا نسى، ركع قبل الإمام ورفع رأسه قبل الإمام فوجد الإمام راكعا ركع. هذا الركوع الثاني الغرض منه شنو؟ إتمام الركوع. هذا الركوع الركوع هذا إتمام، يتمم ركوعه. يقول هاي الزيادة لغرض إتمام الركوع الواجب. يقول أدلة الزيادة ومبطلية الزيادة منصرفة، طبعا هو مو زي يقول محتمل قويا او كذا ما يشبه التعبير، انه اكون صراف عن مثل هذه شنو عن مثل هذه الزياده، فلا يمكن اثبات مبطليه مثل هذه الزياده بادله شنو بادله الزياده. وان كان دعوى انصرافها عن مثل هذه الزياده التي يؤتى بها بعنوان متابعه الامام في اتمام الركوع الاول واعادته، لا بعنوان انه جزء مستقل في الصلاه. يقول متيقن من ادله مبطليه الزياده يما اذا جاء به بعنوان انه جزء شنو مستقل في الصلاه، جزء مستقل في الصلاة. ركع مو لغرض المتابعة، في غير المتابعة ركع ثم قام مرة ثانية وشنو وركع، مو لغرض المتابعة، مو لغرض أن يتمم الركوع شنو الذي جاء به سابقا، لا يجيبك شيء منفصل مستقل. هذا الزيادة المبطلة التي تنصرف إليها الأدلة، أدلة مبطلية الزيادة. وأما هذه الزيادة في محل الكلام لغرض المتابعة ولغرض إتمام الركوع الأول وسد النقص الذي وجد فيه مثلا، هذا تنصرف عنه أدلة الزيادة. وعليه فلا دليل على مبطلية الزيادة في المقام، فلا محذور من العود لغرض شنو لغرض المتابعة، ما في معذور بعد يصير. حتى إذا رفع رأسه عمدا، حتى إذا رفع رأسه عمدا وعاد هذا عوده ليس فيه شأن محذور، لأن المحذور يجي منين؟ من أدلة الزيادة ومفضلية الزيادة، خصوصا في الركن اللي هو محل الكلام، وهي منصرفة عن ماذا؟ عن مثل هذه الزيادة، حتى إذا رفع رأسه عمدا. وذكر بأن هذا موافق لإطلاق ماذا؟ لإطلاق أخبار الطائفة الأولى. أخبار الطائفة الأولى مطلقة بناء على ما تقدم، مطلقة تشمل العمد والشنو والساهو. خوش يقول أخبار الطائفة الأولى يعود، يقول يعود حتى عمدا يعود، مو فقط ساهوا يعود، حتى لو رفع رأسه عامدا أيضا شنو يعود. ولا تكون هذه الزيادة شنو مبطلة، بل يستفاد من الروايات كما قلنا صحة شنو جماعة فضلا عن صلاة. هذا رأي المحقق العراقي، طرح عليكم فكروا به. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.